السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسره لنا من هذه اللقاءات المتوالية مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر صنيقر حفظه الله ضمن لقاءات ساعة إجابة التي يجيب فيها عن أسئلة وإشكالات أبنائه في منتديات التصفية والتربية. وهذا بحمد الله جل وعلا اللقاء 44 الموافق لليلة الجمعة 11 من شهر صفر سنة 38 400,000. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسبغ علينا نعمه وأن يديمها علينا وأن يحفظها علينا ويرزقنا شكرها. فضيلة الشيخ، أول سؤال في هذه الليلة عن كتاب صدر في معرض الكتاب لهذا العام يحمل اسم جذور البلاء تأليف شمس الدين الجزائري، وهو كتاب يرد فيه على العقيدة السلفية ويزعم أنها عقائد يهودية تسربت إلى العقيدة السلفية، فما تعليق فضيلتكم على هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أجيب على ما طرحه الشيخ خالد في أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق، لا أقول بجذور البلاء بل متعلق بهذا البلاء الذي ابتليت به بلادنا و فتن الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم، وإلى الله المشتكى. أول ما أبدأ به تعليقا ولا أقول جوابا، كلمة قالها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة في وصف الغربة التي نحن فيها في هذا الزمان، غربة الإسلام التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، وغربة أهل السنة في هذه الأيام خاصة. قال الشيخ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال إن تكلمت عن التوحيد نبذك أهل الشرك، وإن تكلمت عن السنة نبذك أهل البدعة، وإن تكلمت عن الدليل والحجة نبذك أهل التعصب المذهبي والمتصوفة والجهلة، وإن تكلمت عن طاعة ولاة الأمر بالمعروف والدعاء والنصح لهم وعقيدة أهل السنة نبذك الخوارج والمتحزبة، وإن تكلمت عن الإسلام وربطه بالحياة نبذك العلمانيون والليبراليون وأشباههم ممن يريدون فصل الدين عن الحياة. غربة شديدة على أهل السنة. قال رحمة الله عليه: حاربونا بجميع الوسائل، حاربونا بالإعلام المسموع والمرئي والمكتوب، حتى أصبح الأهل والأصحاب يحاربون هذا الغريب المتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا نحن سعداء بهذه الغربة ونفتخر بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الغرباء فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. هذه الغربة التي يعيشها أهل السنة في هذا الزمان، وخاصة في مثل هذه الأيام التي تواطأ فيها أهل الباطل جميعا وصوبوا سهامهم على هذه الطائفة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم على ذلك. فنحمد الله تبارك وتعالى مع كل هذا البلاء، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الهداية إلى هذا الصراط المستقيم وإلى هذا المنهج القويم. أما عن هذا الرجل الذي الأولى إذا ذكرناه أن نذكره بلقبه لا باسمه، لأن اسمه فيه كذبة عظيمة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذه الأسماء التي فيها تزكيات لأصحابها، قد يكون ظلاما وأبوه يسميه شمسا، فهذا مناداته بلقبه أولى من مناداته باسمه. فالبروبي هذا في كتابه الذي أسماه جذور البلاء، أول تعليق: أنا أقول أنه كما أرسل لي أحد إخواننا أنه هو البلاء عينه ونفسه، أي هذا الرجل أو هذا الكاتب إن كان حقا هو الكاتب، وهذه المقالات التي جمعها وسود بها تلك الصفحات في هذا الكتاب الذي جعل له تلك الواجهة التي لو كان يعقل قليلا أو عنده شيء من العقل لعلم أن صورة الغلاف على خلاف مضمون الكتاب، يعني شجرة بظلالها الوافرة ثم جذور ضاربة في الأرض بلونها الأبيض، هذه لا تكون بلاء، هذه في الحقيقة تكون خير. وكأن شيطانه لما أضله يعني ربما أنطقه بشيء من الحق، حتى في الخطأ الذي نقول تجوزا أنه خطأ مطبعي، جذور البلاء الحشوية المتمسلفة ظلال في العقيدة، ظلام في المنهج. يعني عقيدة هؤلاء الذين وصفهم بهذا الوصف المتمسلفة جعل عقيدتهم ظلال، ظلال على من؟ ظلال على غيرهم في عقيدتهم، عقيدتهم التي هي عقيدة سلف هذه الأمة الصالح، وهذا باتفاق أهل هذه الملة أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم سلفها، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من تبعهم من التابعين ثم تابع التابعين. وأما ما حواه مع الأسف الشديد يعني مثل هذا الكتاب يجد دارا في بلدنا هذا تطبع له هذه المسودات وتطبع له هذه الطعونات وأشدها وأعظمها تكفيره للسلفيين، يعني بصريح العبارة. ومضمون هذا الكتاب وفكرته أن يبين للناس بزعمه أن هذه العقيدة التي عليها السلفيون جذورها يهودية وأصلها يهودية، وأتى في هذا الباب بالعظائم والقبائح العظام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكأنه يريد من خلال هذا أن ينتقم أو أن يرد على أهل السنة في ردهم على الفرق الضالة المنحرفة كالجهمية الذين ينتهي نسبهم إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أو الانتصار للروافض الشيعة الذين ينتهي نسبهم إلى عبد الله بن سبا اليهودي، فأراد يعني أن يسير على هذا المنوال ويثبت بزعمه وبافترائه وبأكاذيبه وبتخليطه وتخبطه ويعني كل الأوصاف القبيحة تصف بها هذا الفعل، ويكون قليل في حقه. حتى أننا لما بدأنا نقرأ صفحات من هذا البلاء، ولا أقول من هذا الكتاب، يعني الفوضى التي فيه سواء في منهجيته أو في ترتيبه أو في عباراته أو في أخطائه الفاحشة لا تكاد تجد صفحة خالية من خطأ من الأخطاء، وفي الغالب أخطاء مضحكة إلى درجة يعني قلت أنا لإخواني هذا الرجل ما كفاه أن يكون مهرجا مضحكا للناس يعني في قناته التي تقدمه كأنه مفتي القناة أصبح كذلك مهرجا بكتاباته وبما خطته يمينه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني رجل يأتي يذكر من بين هؤلاء الحشوية سليمان ابن صالح الخراشي، جعله سليمان الحراشي، فقلت للإخوان هذا لعله أخطأ، يعني ربما قصد غير هذا الرجل. الفوزان القيروان، تقريض الفوزان قال تفريط القيروان، يعني ما تعجب، يعني تعجب حتى من هذه الأخطاء يعني الغريبة، وتصيبك الدهشة لما تقلب الصفحة الأولى للكتاب بعد الغلاف هذا، وتجد في رأس الصفحة الأولى المواجهة للمقدمة العنوان ثم التأليف ثم تصميم الغلاف ثم فكرة التصميم والإخراج ثم تصفيف قائمة من أسماء بنات، زهرة وصبيحة وصفيحة ولا ما أدري، ثم التصميم والإخراج نبيلة، ثم يعني عجب العجاب. ثم هذه أمور احنا نتكلم عن 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 الإخراج فقط، يعني الأمور لأي إنسان يتصفح هذا الكتاب دون أن يمعن النظر فيه أو دون أن أو دون أن يقرأ ما فيه بتأني وبروية. على كل حال أنا ما أظن أن واحد يستطيع أن يقرأ الكتاب بهذه الصفة، أنا هذه قناعة. بعض مشايخنا لما يقول يعني يعطى كتاب ليقرأه أو ليقرضه أو شيء من هذا القبيل، يقول يعني بدأت قراءة الكتاب فما وضعته حتى انتهيت منه، لأن ما في الكتاب شده إليه شدا. هذا ما في الكتاب يجعلك ترميه رميا ولا يشدك إليه شدا، لما فيه من هذه الفوضى العارمة والأخطاء الفاحشة. الرجل كان مسرع ليدرك المعرض يعني كان على الأبواب، ولا بد وعلى كل حال ومن أكاذيبه في هذا الأمر أن الكتاب هذا ما كان يعني معد للمعرض، وهذا الكتاب الرجل قال جمع مادته قبل 30 سنة، والرجل عمره 50 سنة، يعني بدأ الجمع وهو في 20 لما كان شابا ما زال يافعا صغيرا، ما أدري إذا كان هذا قبل أن يدخل في الإمامة ثم يطرد منها أو ما أدري. هذا العنوان، هذا الكتاب ما كان بهذا العنوان، هذا الكتاب كان هو في الحقيقة مجموعة مقالات كان ينشرها في جريدة الجزائر، كان ينشرها وشبابنا يذكرون أيام كانت تنشر تلك المقالات اللي فيها الطعن في العقيدة السلفية والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يتجرأ فيها جرأة عظيمة، وتلك المقالات جمعها في ما أسماه هو بقاموس بدع الحشوية. ثم بعد ذلك أظن أصحاب هذه الجريدة دلوه على هذه التسمية أو نصحوه بهذه التسمية وهي جذور البلاء، فسماه بهذه التسمية. هذه قصة هذا الذي سماه كتابا، وكانت هالة كبيرة قبل صدور هذا الكتاب وإخراج هذا الكتاب يعني ناس وسائل الإعلام بين أيديهم، وهذه الوسائل مفتوحة لكل من هب ودب، هذه الوسائل التي تجعل من الوضيع رفيعا ومن الرفيع وضيعا، ويصدق فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤمن الخائن. ويتكلم الرويبضة، هذا أوان هذا الزمن الذي نطق أو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوة من نبواته. هذه الدعاوى كلها في الحقيقة يصدق فيها ما قلته من مدة في تغريدة من قول الله تبارك وتعالى لما قال فرعون: وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فرعون يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فهذه تدل على أنه ما من داعي الضلال إلا وهو يردد هذه الدعوة في دعوته، يعني أنا أريد الخير لكم وأريد أن أحذركم من خطر عظيم. هذا الخطر هو هذه الفرقة التي جذورها يهودية، جذورها يهودية، العقيدة السلفية، والعقيدة السلفية التي أئمتها سلف هذه الأمة الكرام على رأسهم أصحاب رسول الله، ومن كبارهم أئمة الهدى الإمام مالك عليه رحمة الله والشافعي وأحمد، هؤلاء كلهم كانوا أئمة هذه العقيدة، بل هم الذين أصلوا أصولها ووضعوا قواعدها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. من ما حوته هذه المسودات في هذا البلاء، يعني هذا الكتاب الذي حقيقته أنه بلاء، تلك التهم الخطيرة التي اتهم بها أئمة من أئمة الإسلام. ومن تناقضاته في هذا أنه في بداية الأمر عد ممن رد على الحشوية، عد منهم الذهبي وابن رجب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، ثم في فصل آخر يجعل أو ممن اتهم بهذه العقيدة أي بالعقيدة الحشوية جعل منهم الذهبي وابن رجب كذلك، يعني ردوا على العقيدة الحشوية وهم متهمون بها، يعني هؤلاء يردون على أنفسهم. وهذا دليل على أن الرجل لا يدري ما في هذه الصفحات، ما يدري ما في هذه الصفحات. هذا أصلا إذا كان يعرف أمثال هؤلاء، إذا كان يعرف حقيقة الإمام الذهبي ويعرف الحافظ ابن رجب عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أنا يعني لا أريد أن أخذ وقت الحصة في الكلام على ما جاء في هذه المصيبة أو في هذا البلاء، ولكن معليش أنا أقرأ فقط كلام لإخواني ذكره هذا الداعي في الصفحة 87 بعد 104 يقول تحت عنوان الله عز وجل يلبس الملابس الخضراء والحمراء. يقول من أغرب صفاته تعالى التي تنقلها لنا كتب الحشوية أنه تعالى يلبس الملابس الملونة. ذكر ابن أبي عاصم في كتابه السنة من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط عليه حلة خضراء. انتهى. لكن ابن يقول ابن أبي يعلى يروي في طبقات الحنابلة عن عكرمة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي شابا أمرد جعد قطط عليه حلة حمراء. انتهى. قال فلون تعليق احنا ما لا نعلق على ما في هذين الحديثين، هذا كلام آخر. قال فلون حلته تعالى عند ابن أبي عاصم خضراء، وعند الغراء وهو الفراء الغراء حمراء، وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأيضا في السنة لابن أبي عاصم دائما من طريق عكرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين. جعل ساب، ليس شاب، ساب. هذه الأخطاء يعني اللي هي شيء مألوف في هذا الكتاب يعني من غير عد ولا حساب. واختلفوا في موضع الثوبين من ذاته، ويبدو أنهم استقروا على أنهما تقاشر بهذا اللفظ، تقاشر، وجعل في الحاشية تقاشر الجوارب، تسمى في العامية الجزائرية تقاشر. يعني هذا يتكلم في صفات ربنا تبارك وتعالى بهذا الاستهزاء وبهذه السخرية، ويعمد إلى نصوص تكلم أهل العلم في أسانيدها وفي عدم صحتها، يعمد إليها حتى يجعل منها دليلا على باطله وعلى افترائه وعلى جنايته وعدوانه على أئمة السلف وعلمائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق، وأن لا يفتن الأمة بأمثاله، إنه سميع مجيب. هذا الذي يعني على كل حال هو ما هو جواب على سؤال، قلت تعليق فقط. ولهذا أنا أنصح إخواني أن لا يسعوا إلى، أنا أدري أن الكثير من إخواننا يريدون هذا الكتاب لمجرد حب للطلع ولمجرد أن ينظروا بأم أعينهم لما فيه من حقيقة البلاء، ولكن أنا لا أنصح بمثل هذا، أنا لا أنصح بمثل هذا. الأولى أن يجتنبوا هذا المسعى وأن يكتفوا بما ينقله أو بما سيرده يرد به بعض إخواننا. والآن يعني الشباب في موقع الشيخ فركوس بصدد يعني رد على افتراءات هذا الرجل، وإن كانت يعني ردود هكذا مختصرة ولكنها تفي بالغرض، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يدخل في هذه الغرائب والمتاهات. ولعل كذلك أخونا خالد بصدد ذكر بعض أو رد على بعض الافتراءات يعني بالأسلوب العلمي وبالتوثيقات والإثباتات العلمية. وكذلك أخونا محمد يعني هو بصدد جمع بعض الغرائب ما في هذا الكتاب وعرضها وبيان قبحها وفسادها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني كالأولى بك أن تجعل هذا السؤال آخر سؤال حتى لا تفسد علينا المزاج.
جزاكم الله خيرا شيخنا، قد كفيتم ووفيتم وأبناؤكم كانوا في انتظار هذا التوجيهات وهذه الملاحظات. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، لقد أظهر الله جل وعلا دعوة أهل السنة على أيدي المشايخ الفضلاء في بلادنا الحبيبة، والذين يتحملون من أجل ذلك سهام الطعن والتصنيف، وقد وجد ممن ينتسب للسلفية ويظهر الولاء لمشايخنا الفضلاء، لكنهم ضعاف في باب برائهم، فتجدهم يصاحبون ويخالطون المنحرفين الطاعنين في مشايخنا، ويرمون بعده الشباب السلفي الذي ينقل أخبارهم للمشايخ بالبواقع، بل وصل ببعضهم بأن يرمي الشباب السلفي بأنهم دواعش. فما النصيحة لهؤلاء، وما هي الطريقة في التعامل مع هذا الصنف من المتساقطين في صحبة المنحرفين الطاعنين في دعوتنا مع ما يظهرونه من الولاء للمشايخ؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه كذلك بلية أخرى ورزية ثانية نجدها في بعض من نحسن، أو أقول كنا نحسن الظن بهم، من بعض إخواننا، ولكن أصلحهم الله تبارك وتعالى وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل. تصدر منهم مثل هذه الانحرافات، وأنا أسميها انحرافات لأني أعي ما أقول، لأنه فرق بين الإنسان أن يكون قدوة، أن يكون قدوة بين إخوانه في بلدة أو في مدينة من مدننا أو قرية من قرانا، فالواجب عليه أن ينظر من حوله وأن ينظر من وراءه من الناس الذين يتبعونه في أقواله وأفعاله. ولنا أسوة بأئمة الهدى، الإمام أحمد عليه رحمة الله، لما قيل له: قلها تنجي نفسك من العذاب وتدرأ عن نفسك العذاب وأنت مكره على ذلك كما فعل بعض إخوانك، أي من العلماء والأئمة، قال لهذا القائل: انظر من النافذة، فنظر فوجد المئات من المسلمين ممن جعلوا الإمام أحمد قدوة لهم، قال: أكون أنا سببا في ضلال هؤلاء؟ والله لا أقوله. وبقي ثابت على أمره، متمسك بهدي نبيه وبالعقيدة الصافية النقية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأبى أن يقول بخلق القرآن كما قال المبتدعة الضلال، وثبته الله جل وعلا وأظهر السنة بموقفه، وعظم أمره وارتفعت منزلته في قلوب المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. فكذلك ينبغي أن يكون كل داعي سلفي وكل طالب علم سلفي على الجادة متمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، قويا في تمسكه، شديدا على مخالفيها، شديدا في التمسك بالسنة، وشديدا مع المخالفين لهذه السنة، ولا ينبغي أن يكون متميعا متخاذلا يجالس من هب ودب، يجالس حتى من يطعن في منهجه ويطعن في علمائه وأئمته، ثم يدعي لإخوانه أنه بينه وبينهم علاقات وبينه وبينهم صداقة قديمة. ما هذه الصداقة القديمة؟ أين الولاء والبراء؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ هذا لا بد أن يكون. الإمام الثوري عليه رحمة الله يقول الإنسان إذا أحب في الله، ثم إذا أحب أخاه في الله، ثم حدث له أمر ولم يبغضه في الله، لم يكن قد أحبه في الله، إنما أحبه لدنيا، أحبه لمصالح. أما لو كان حبه فيه لله لتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قد يقول أو قد يعتذر معتذر من هؤلاء ويقول: أنا ما كنت إلا لأناصحهم. هذا شيء طيب، النصيحة أمر أمرنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ولكن النصيحة لا تجعلك مصاحبا، الواجب أنك تنصح وتمضي. وإذا ما استجاب هذا المنصوح لنصيحتك في مثل هذه المسائل المهمة المتعلقة بالمنهج، فالواجب عليك أن تبتعد عنه وأن تتركه بعد عدم استجابة النصيحة. هذا هو الواجب، حتى يحذره الناس وحتى يجتنبه غيرك من الناس الذين قد يغترون بمصاحبتك له. فينبغي على إخواننا أن يكونوا أقوياء في منهجهم وفي تمسكهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، ودعونا من هذه الألقاب ودعونا من هذه التهم التي توجهونها لإخوانكم. مهما يكون الأمر، حتى وإن وقع الخلاف والنزاع بين بعض إخواننا، يرفعون هذا الخلاف إلى كبرائهم، إلى مشايخهم، ويتحاكمون إليهم، فإن هذه الأمور ستزول بإذن الله. والذي يريد الحق ويسعى في الخير بينه وبين إخوانه لا يفعل مثل هذه الأمور، لا يستنكف ويعرض عن إخوانه ثم يتهمهم بهذه التهم الباطلة. يعني أنت بالأمس لما كانوا يشيخونك كانوا أولياء أحباب، ولما نصحوك وبينوا لك أصبحوا دواعش، أصبحوا دواعش وأصبحوا حدادية. هذه قسمة ضيزة والله. فلنتق الله جل وعلا في أنفسنا ولنتناصح فيما بيننا، وينبغي أن يكون النصح دائما وأبدا هو الذي يجمع بين إخواننا جميعا. وهذه نصيحة علمائنا ومشايخنا في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح الجميع وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل كل من ينتسب لهذه الدعوة وله نصيب من العلم يصلح أن يتصدر؟ وهل من يزكيه المشايخ في منهجه يدل على أنه يؤخذ عنه العلم؟ قريب منه قول السائل الآخر: بعض إخواننا قد يحسن الظن بمن يعرف بالسلفية فيدعونه في بيوتهم ومجالسهم ويصدرونه عليهم ويطلبون منه الشروح والدروس، مما قد يؤدي إلى افتتانه، فهل من نصيحة؟ وما النصيحة التي يعمل بها الإخوة في دعوة طلاب العلم إلى مناطقهم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذا السؤال أظن أنه مر معنا، وفي غير هذه الحصة كنت أجبت عليه مع بعض إخواننا، ومع يعني لأهميته ربما نعيد ما قلناه سابقا. ينبغي أن نفرق يا إخوان، ينبغي أن نفرق بين من قد يوصف أنه على الجادة في عقيدته ومنهجه، وبين المؤهل لأن يتصدر ويجتمع إخوانه حوله في مجالس علمية أو في دروس يلقيها عليهم. هذا ليس كل من وصف بالوصف الأول يصلح لهذا، هذا شيء يدل على استقامة، والثاني شيء آخر يدل على تأهل علمي. فإذا كان هذا الأخ مؤهل علميا لأن يجلس لإخوانه وينفع إخوانه بما آتاه الله جل وعلا من العلم، ويكون عارف لقدر نفسه وغير معروف بين إخوانه بحب ظهور ولا بتعالم كما هو حال بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم، وهذا داء عضال قد يبتلى به الناس خاصة في مثل هذه المرحلة. تجد الواحد منهم خلاص يظن نفسه أنه أصبح هو الإمام الأعظم، بل لا أقول الإمام الأعظم، بل الإمام الذي يجب أن يعظم، حتى لو يعني جلس ولم يجلس إليه أحد قامت القيامة عليه صلى الله العفو والعافية. وتجد من أول العلامات أنه يصبح أزهد الناس في مجالس غيره، في مجالس حتى المشايخ لا يحضرها ولا يظهر فيها أبدا. لما؟ لأنه يرى أنه بلغ المنزلة وأنه طبقة فوق طبقة أولئك الطلبة والشباب الذين يحضرون عند هؤلاء المشايخ. وهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة لا يؤذي إلا نفسه، ولا يحرم إلا نفسه، يحرم نفسه من الخير، من خير العلم، ويحرم نفسه كذلك من خير أجر هذه المجالس العظيم عند الله تبارك وتعالى. فالأصل في هذا والطريقة السلفية في هذا أن الإنسان لا يجلس حتى ولا يتقدم حتى يقدم. إذا قدمه الأعلم منه والأكبر منه وقالوا تصلح أنك تدرس إخوانك، أو يعني يكون لك برنامج علمي ودروس مع إخوانك، هذا الذي ينبغي أن يسير عليه الناس، وإلا فلا ينبغي له أن يتقدم ولا أن يتصدر. وما هو الشرط يعني كل إنسان يكون زيد من الناس هو الذي يقدمه أو هو الذي يعرفه، هذا كذلك خطأ يقع فيه الكثير من إخواننا. احنا عندنا ما شاء الله من إخواننا في كل المناطق ممن نثق بمنهجهم وبعلمهم، يعني هؤلاء هم شهودنا في هذه المناطق، وهم من نعتمد عليه في هذه المناطق. يعني إذا قالوا عن واحد من الشباب أنه أصبح يعني له مؤهل علمي لأن ينفع، وهذا يكفي. وكثير من الشباب يسألونني عن زيد من الناس نقول لا أعرفه، يظنون أن عدم معرفتي له قدح فيه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. كونه مجهول عندي هذا ليس تجريح له، لأنه هذه حقيقة لغوية لا أعرفه حقيقة، ولكن قد يعرفه غيري ممن هو ثقة عندي وعند غيري، فهذا تكفيه. فإذا كان هذا يعرفه ويزكي فاللهم بارك. وهكذا الأمور تسير، ولا ينبغي أن تحصر مثل هذه الأمور في فلان وعلان أبدا. هذا يعني عند من نثق بهم جميعا، وهذه أمانة وأمانة عظيمة. الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم، ولا يكون ولا ينبغي عليه أن يكون متساهل. يجي بعض الناس مثلا في بعض الأحيان يذكر أوصاف عن إنسان أنا لا أعرفه مثلا، يقول هذا فيه وفيه وفيه. أنا إذا تكلمت أتكلم بناء على تلك الأوصاف. ما مدة الأخيرة كان أخوات من دراع بن خدة كانوا نقلوا أنه واحدة من المتأثرات بهذا العيد الشريفي تحلق وكذا وكذا وكذا، وقلت أنا أمثال هؤلاء لا أنصح بهم لا من الإخوة ولا من الأخوات، لأن هؤلاء أنا أعتقد أنهم على غير سبيل وأن عندهم انحراف في منهجهم، فلا أنصح به. أنصح بهم أمانة. هذا الشيء الذي أعتقده أنا، وهذا الذي أتحمل مسؤوليته أمام الله وأدين الله عز وجل به. وبعد تبين واتصلت بنا هذه الأخت وأنها بريئة من هذه التهم كلها، وتبين صدقها لأنه شهد عندي غيرها بهذا. ربما في وقت من الأوقات كانت تحضر كما تحضر سائر الأخوات، قالت ولكن لما تبين لي حاله ووقفت على كلامكم وكلام مشايخنا عرفت الحق من خلاله والتزمته والحمد لله رب العالمين. فقلنا إذن احنا أنا كلامي عن أخت أخرى بتلك الأوصاف، أما هذه الأخت التي هي بريئة من هذه التهم والأوصاف فلا ينطبق عليها تحذيري أو كلامي. وينبغي على أخواتنا في هذه المدينة أن يتعاون على الخير وأن يجتمعنا معها في هذا الخير، ولا يلتفتنا لمن يتكلم من بغير حجة ودليل. احنا مناش هكذا نحب إسقاط الناس أو عندنا هواية في إسقاط الناس كما يفعل بعض الناس. تجد الواحد منهم هاجر القرية كلها بل المدينة كلها، لا يكلم أحدا ولا يقبل أن يكلمه أحد، السبب مجهول، ولا يسعى لا في تغيير هذا الوضع ولا في إصلاحه، كأنه يعني وحيد زمانه وفريد مدينته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه في الحقيقة مظاهر سيئة وتصرفات خاطئة، ينبغي على أبنائنا وعلى شبابنا أن يجتنبوها وأن يكونوا دائما وأبدا وراء مشايخهم ووراء كبرائهم. والحمد لله احنا في كل المناطق عندنا من يرجع إليه أبناؤنا وشبابنا من إخواننا وطلبة العلم فينا الموثوق بهم بعلمهم وبمنهجهم. صلى الله عز وجل أن وفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل، وهذا من الأسئلة المنتقات مما بقي من أسئلة الإخوة في حي زواغي، يقول ما حكم السجود على القلنسوة علما أنها تغطي الجبهة وجزاكم الله خيرا؟
أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود فقط إضافة، لأنه السؤال هذا يعني السؤال السابق كان فيه الشطر الأخير من يستضيفونهم إلى بيوتهم، وأنا أدري وأعلم قصد السائل من سؤاله هذا. مثل ما قلنا في قضية التقديم، التقديم لمثل هذه الدروس أو النشاطات العلمية أو ما إلى ذلك، ينبغي أن يكون بالرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم. فكذلك في مثل هذه الاستضافات، مع الأسف الشديد بعض الناس يستضيفون ثم يسألون. اليوم فقط اتصل بي إخوة من بريكة ولا ما أدري، قال استضفنا فلان وبدأ معنا في شرح كذا وكذا، هل نواصل نحضر له أم لا؟ قلت أنتم يعني قلبتم الآية، يعني تفعلون ثم تسألون. قلت له الأولى بكم أنكم تسألون. قال لي أسألنا الشيخ فلان. قلت له الشيخ فلان من مشايخنا وهو ثقة عندنا، إذا سألته فلا تسألني إذن واعمل بنصيحته. قال أنا أردت الجواب منك. قلت أنا ما عندي جواب، أنا ما عندي جواب. بعض الشباب أصلحهم الله يريدون ضرب كلام المشايخ فيما بينهم، وهذه طريقة وأسلوب غير طيب، يفسد ذات البين، وهذا أمر قبيح. أنت إذا كان من المشايخ من تثق به اسأله وانتهى الأمر، ما تبقاش تسأل هذا ثم تسأل الثاني ثم تسأل الثالث وهكذا أبدا. هذه طريقة غير طيبة ولا ننصح إخواننا بها. فالواجب أن الإنسان يسأل قبل، يسأل قبل. إذا سألت قبل ما ليش يجاوبوك إخوانك بما يعتقدون. وإحنا بعض إخواننا والله نصيحة لله عز وجل، ممن نرى أنه ليس أهلا أنه يطوف المدن والولايات ويرحل هنا وهناك، ننصحه في هذا الباب. أنا لا أتكلم في ظهور إخواني، الشيء الذي أراه وأعتقده حقا أواجه به إخواني كائنا من كانوا. فقلت له يا أخي الأولى في حقك أن تجعل نشاطك في مسجدك، وخلي الشباب يلتفوا حولك وامشي معاهم في برامج طيبة، يعني في مستواهم ومستواك، واترك هذه الأمور. فيعني قال لك نعم كأنه استجاب، ولكن في الحقيقة ما استجاب، وعمل بعد ذلك على خلاف ما نصحناه به. هذا يتحمل مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى، ولكن احنا من مسؤوليتنا أن ننبه إخواننا، أن ننبه إخواننا خاصة هذه الاستضافات. والحمد لله كل المشايخ عندنا يقدمون من يعرفون ويثقون به من طلبتهم، والحمد لله رب العالمين، والأمور تمشي بهذه الطريقة، وهذه الطريقة هي الطريقة السلفية، والله تبارك وتعالى أعلم. أما جوابا على السؤال هذا، الرابع ولا الخامس شيخ خالد؟ الخامس المتعلق بحكم السجود على القلنسوة. على كل حال قول جمهور العلماء جواز الصلاة أو السجود على القلنسوة في الصلاة، وذهب بعضهم إلى القول بالكراهة، الجواز مع الكراهة. وأعجبني كلام للشيخ العثيمين في هذا الباب، الشيخ العثيمين كأنه مال لهذا القول، واستدل بنفس دليل الجمهور على جواز هذا الأمر، أن الصحابة كانوا لشدة الحر يسجدون على عمائمهم أو على أكم أثوابهم، يجعلوا كان المسجد النبوي هكذا، يعني لا سقف ولا فراش ولا يحزنون، تكون في وقت ربما الظهيرة في الحر تكون الأرض حارة جدا، إذا سجد جعل ثوبه على الأرض حتى يخفف من شدة الحر. فكانوا الصحابة يسجدون على العمائم وعلى كم ثيابهم. قال الشيخ العثيمين هذا فيه دليل على أنهم ما كانت عادتهم فعل ذلك، إنما فعلوه للحاجة، فعلوه للحاجة أي لشدة الحر، وبالتالي يكون الأولى ترك السجود على القلنسوة أو غيرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا أنا الذي أعتقده هو قول الجمهور الجواز، وذكرت كلام الشيخ العثيمين لأنه مذهب من المذاهب في المسألة، وفيه هذه اللفتة الطيبة من الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه.
شكر الله لكم. هذا يسأل يقول: بعت مخبزة تقليدية واشترطنا أن يعطيني المال بعد أسبوعين، ولما وصل الوقت المحدد أعطاني بعض المال وقال الباقي بعد شهرين، فهل يجوز لي أن أبطل هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: المسلمون عند شروطهم. وهذا البيع، هذا البيع المشروط بمثل هذا الشرط، صاحبه يعني البائع إذا لم يوفي هذا المشتري بالشرط المتفق عليه له أن يفسخ عقده معه ولا حرج عليه، ويبطل هذه البيعة ويقال من هذه البيعة، والله يعني هو بالخيار. إذا أراد أن يصبر على هذا المشتري، وأنا أظن يعني هذا بحكم ما يحدث بين الناس والتجارب ما يأتينا من مشاكل الناس ونزاعاتهم في هذا الباب، أنه حتى بعد الشهرين لن يوفي له ثمنه، وبالتالي يعني هو بالخيار. إذا أراد أن يصبر عليه فله ذلك، وإذا أراد إبطال هذه البيعة والإقالة منها له ذلك كذلك، والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. هذا يقول: إذا كنت في أخوة مع أحد ولحقني بسبب صحبته أذى في ديني وهو ليس في المستوى المطلوب، فهل يجوز لي تركه من أجل سلامتي وراحتي؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الباب ووجهنا توجيها عظيما، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الواجب على الناس جميعا والشباب خاصة أن يتخيروا الأصحاب والخلان، وأن لا يصاحبوا من يرديهم في دينهم، بل يصاحبوا من يعينهم في دينهم. وأنا كثيرا ما أسمع مثل هذه الاعتذارات، وهذه من أبغض الاعتذارات إلي، واحد يقول أنا ننصحه في هذا الباب. أحدهم قلنا له: أنك تصاحب فلان، وهذا فلان معروف بسوء منهجه وانحرافه. قال: والله أنا صحبتي له وعلاقتي به قديمة، وهي بمثابة صداقة، وهذه الصداقة ليس من السهل أن أقطعها. كيف ليس من السهل؟ أي شيء ينبغي على المسلم أن يقدمه قبل كل شيء؟ أليس الواجب علينا جميعا أن نقدم ديننا على كل شيء؟ الجواب بلى، ما دام أننا نقدم ديننا دائما وأبدا في كل شيء، في كل شيء نرى ما نصلح به ديننا. إذا كانت صحبة من نصاحب تفسد علينا ديننا، ها اتبع انا واحد صاحب شبهات، نهار كامل هو يدعي للمنحرفين والمميعين والمناصرين للحزبية وما إلى ذلك. ثم أقول هذا صداقة قديمة، صداقة قديمة تفسد لك دينك، وش أي فائدة فيها؟ صلى الله عز وجل العفو العافية. لا بد علينا جميعا أن نجعل كل أمورنا في الله، كل أمورنا في الله وبالله. ولهذا كان الحب الحقيقي الذي نتعبد به ربنا تبارك وتعالى، والذي نثقل به موازيننا يوم القيامة، أن نجعله حبا في الله، حبا في الله، المتحابون في جلال الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أعد لهم منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء، منزلة عظيمة هذه. هذه المنزلة لا تنال بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الاعتذارات. صاحب من يزيدك في دينك، صاحب من يعينك على الثبات على منهجك، ما هوش من يدخل عليك الشكوك ويجعلك في ريب من أمرك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. شبهة واحدة تقذف في قلبك تكون سببا لفتنتك، وتذهب بسببها، تذهب بسببها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
الوقت انتهى، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك.
وفيكم
الله يحفظكم. هذا آخر هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن يجزيكم شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك لكم في صحتكم وفي أوقاتكم، وينفعنا جميعا بما قلتم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما يسره لنا من هذه اللقاءات المتوالية مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر صنيقر حفظه الله، ضمن لقاءات ساعة إجابة التي يجيب فيها عن أسئلة وإشكالات أبنائه في منتديات تصفية والتربية. وهذا بحمد الله جل وعلا اللقاء 44 الموافق لليلة الجمعة 11 من شهر صفر سنة 38 400,000. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسبغ علينا نعمه، وأن يديمها علينا، وأن يحفظها علينا، ويرزقنا شكرها. فضيلة الشيخ، أول سؤال في هذه الليلة عن كتاب صدر في معرض الكتاب لهذا العام يحمل اسم جذور البلاء، تأليف شمس الدين الجزائري، وهو كتاب يرد فيه على العقيدة السلفية ويزعم أنها عقائد يهودية تسربت إلى العقيدة السلفية، فما تعليق فضيلتكم على هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قبل أن أجيب على ما طرحه الشيخ خالد في أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق، لا أقول بجذور البلاء بل متعلق بهذا البلاء الذي ابتليت به بلادنا وفتن الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم، وإلى الله المشتكى. أول ما أبدأ به تعليقا ولا أقول جوابا، كلمة قالها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة في وصف الغربة التي نحن فيها في هذا الزمان، غربة الإسلام التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، وغربة أهل السنة في هذه الأيام خاصة. قال الشيخ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: إن تكلمت عن التوحيد نبذك أهل الشرك، وإن تكلمت عن السنة نبذك أهل البدعة، وإن تكلمت عن الدليل والحجة نبذك أهل التعصب المذهبي والمتصوفة والجهلة، وإن تكلمت عن طاعة ولاة الأمر بالمعروف والدعاء والنصح لهم وعقيدة أهل السنة نبذك الخوارج والمتحزبة، وإن تكلمت عن الإسلام وربطه بالحياة نبذك العلمانيون والليبراليون وأشباههم ممن يريدون فصل الدين عن الحياة. غربة شديدة على أهل السنة. قال رحمة الله عليه: حاربونا بجميع الوسائل، حاربونا بالإعلام المسموع والمرئي والمكتوب، حتى أصبح الأهل والأصحاب يحاربون هذا الغريب المتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا نحن سعداء بهذه الغربة ونفتخر بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الغرباء فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. هذه الغربة التي يعيشها أهل السنة في هذا الزمان وخاصة في مثل هذه الأيام التي تواطأ فيها أهل الباطل جميعا وصوبوا سهامهم على هذه الطائفة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم على ذلك. فنحمد الله تبارك وتعالى مع كل هذا البلاء، نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الهداية إلى هذا الصراط المستقيم وإلى هذا المنهج القويم. أما عن هذا الرجل الذي الأولى إذا ذكرناه أن نذكره بلقبه لا باسمه، لأن اسمه فيه كذبة عظيمة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذه الأسماء التي فيها تزكيات لأصحابها، قد يكون ظلاما وأبوه يسميه شمسا، فهذا مناداته بلقبه أولى من مناداته باسمه. فالبروبي هذا في كتابه الذي أسماه جذور البلاء، أول تعليق أنا أقول أنه كما أرسل لي أحد إخواننا أنه هو البلاء عينه ونفسه، أي هذا الرجل أو هذا الكاتب إن كان حقا هو الكاتب، وهذه المقالات التي جمعها وسود بها تلك الصفحات في هذا الكتاب الذي جعل له تلك الواجهة التي لو كان يعقل قليلا أو عنده شيء من العقل لعلم أن صورة الغلاف على خلاف مضمون الكتاب، يعني شجرة بظلالها الوافرة ثم جذور ضاربة في الأرض بلونها الأبيض، هذه لا تكون بلاء، هذه في الحقيقة تكون خير، وكأن شيطانه لما أضله يعني ربما أنطقه بشيء من الحق، حتى في الخطأ الذي نقول تجوزا أنه خطأ مطبعي، جذور البلاء الحشوية المتمسلفة ظلال في العقيدة، ظلام في المنهج، يعني عقيدة هؤلاء الذين وصفهم بهذا الوصف المتمسلفة جعل عقيدتهم ظلال على من؟ ظلال على غيرهم في عقيدتهم، عقيدتهم التي هي عقيدة سلف هذه الأمة الصالح، وهذا باتفاق أهل هذه الملة أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم سلفها، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من تبعهم من التابعين ثم تابع التابعين. وأما ما حواه مع الأسف الشديد، يعني مثل هذا الكتاب يجد دارا في بلدنا هذا تطبع له هذه المسودات وتطبع له هذه الطعونات، وأشدها وأعظمها تكفيره للسلفيين، يعني بصريح العبارة. ومضمون هذا الكتاب وفكرته أن يبين للناس بزعمه أن هذه العقيدة التي عليها السلفيون جذورها يهودية وأصلها يهودية وأتى في هذا الباب بالعظائم والقبائح العظام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكأنه يريد من خلال هذا أن ينتقم أو أن يرد على أهل السنة في ردهم على الفرق الضالة المنحرفة كالجهمية الذين ينتهي نسبهم إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أو الانتصار للروافض الشيعة الذين ينتهي نسبهم إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، فأراد يعني أن يسير على هذا المنوال ويثبت بزعمه وبافترائه وبأكاذيبه وبتخليطه وتخبطه ويعني كل الأوصاف القبيحة تصف بها هذا الفعل، ويكون قليل في حقه. حتى أننا لما بدأنا نقرأ صفحات من هذا البلاء، ولا أقول من هذا الكتاب، يعني الفوضى التي فيه سواء في منهجيته أو في ترتيبه أو في عباراته أو في أخطائه الفاحشة، لا تكاد تجد صفحة خالية من خطأ من الأخطاء، وفي الغالب أخطاء مضحكة إلى درجة يعني قلت أنا لإخواني هذا الرجل ما كفاه أن يكون مهرجا مضحكا للناس، يعني في قناته التي تقدمه كأنه مفتي القناة، أصبح كذلك مهرجا بكتاباته وبما خطته يمينه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني رجل يأتي يذكر من بين هؤلاء الحشوية سليمان ابن صالح الخراشي، جعله سليمان الحراشي، فقلت للإخوان هذا لعله أخطأ، يعني ربما قصد غير هذا الرجل. الفوزان القيروان، تقريض الفوزان قال تفريط القيروان، يعني ما تعجب، يعني تعجب حتى من هذه الأخطاء يعني الغريبة، وتصيبك الدهشة لما تقلب الصفحة الأولى للكتاب بعد الغلاف هذا، وتجد في رأس الصفحة الأولى المواجهة للمقدمة العنوان ثم التأليف ثم تصميم الغلاف ثم فكرة التصميم والإخراج ثم تصفيف قائمة من أسماء بنات، زهرة وصبيحة وصفيحة ولا ما أدري، ثم التصميم والإخراج نبيلة، ثم يعني عجب العجاب، عجب العجاب. ثم هذه أمور إحنا نتكلم عن الإخراج فقط، يعني الأمور لأي إنسان يتصفح هذا الكتاب دون أن يمعن النظر فيه أو دون أن أو دون أن يقرأ ما فيه بتأني وبروية. على كل حال أنا ما أظن أن واحد يستطيع أن يقرأ الكتاب بهذه الصفة، أنا هذه قناعة بعض مشايخنا لما يقول يعني يعطى كتاب ليقرأه أو ليقرضه أو شيء من هذا القبيل، يقول يعني بدأت قراءة الكتاب فما وضعته حتى انتهيت منه، لأن ما في الكتاب شده إليه شدا. هذا ما في الكتاب يجعلك ترميه رميا ولا يشدك إليه شدا، لما فيه من هذه الفوضى العارمة والأخطاء الفاحشة. الرجل كان مسرع ليدرك المعرض، المعرض يعني كان على الأبواب ولا بد، وعلى كل حال ومن أكاذيبه في هذا الأمر أن الكتاب هذا ما كان يعني معد للمعرض. وهذا الكتاب الرجل قال جمع مادته قبل 30 سنة، والرجل عمره 50 سنة، يعني بدأ الجمع وهو في 20 لما كان شابا ما زال يافعا صغيرا، ما أدري إذا كان هذا قبل أن يدخل في الإمامة ثم يطرد منها أو ما أدري. هذا العنوان، هذا الكتاب ما كان بهذا العنوان، هذا الكتاب كان هو في الحقيقة مجموعة مقالات كان ينشرها في جريدة الجزائر، كان ينشرها وشبابنا يذكرون أيام كانت تنشر تلك المقالات اللي فيها الطعن في العقيدة السلفية والطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يتجرأ فيها جرأة عظيمة. وتلك المقالات جمعها في ما أسماه هو بقاموس بدع الحشوية، ثم بعد ذلك أظن أصحاب هذه الجريدة دلوه على هذه التسمية أو نصحوه بهذه التسمية وهي جذور البلاء، فسماه بهذه التسمية. هذه قصة هذا الذي سماه كتابا، وكانت هالة كبيرة قبل صدور هذا الكتاب وإخراج هذا الكتاب، يعني ناس وسائل الإعلام بين أيديهم، وهذه الوسائل مفتوحة لكل من هب ودب، هذه الوسائل التي تجعل من الوضيع رفيعا ومن الرفيع وضيعا، ويصدق فيها قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤمن الخائن. ويتكلم الرويبضة، هذا أوان هذا الزمن الذي نطق أو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوة من نبواته. هذه الدعاوى كلها في الحقيقة يصدق فيها ما قلته من مدة في تغريدة من قول الله تبارك وتعالى لما قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشد، فهذه تدل على أنه ما من داعي الضلال إلا وهو يردد هذه الدعوة في دعوته، يعني أنا أريد الخير لكم وأريد أن أحذركم من خطر عظيم. هذا الخطر هو هذه الفرقة التي جذورها يهودية، جذورها يهودية، العقيدة السلفية، والعقيدة السلفية التي أئمتها سلف هذه الأمة الكرام على رأسهم أصحاب رسول الله، ومن كبارهم أئمة الهدى الإمام مالك عليه رحمة الله والشافعي وأحمد، هؤلاء كلهم كانوا أئمة هذه العقيدة، بل هم الذين أصلوا أصولها ووضعوا قواعدها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. من ما حوته هذه المسودات في هذا البلاء، يعني هذا الكتاب الذي حقيقته أنه بلاء، تلك التهم الخطيرة التي اتهم بها أئمة من أئمة الإسلام. ومن تناقضاته في هذا أنه في بداية الأمر عد ممن رد على الحشوية، عد منهم الذهبي وابن رجب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، ثم في فصل آخر يجعل أو ممن اتهم بهذه العقيدة أي بالعقيدة الحشوية جعل منهم الذهبي وابن رجب كذلك، يعني ردوا على العقيدة الحشوية وهم متهمون بها، يعني هؤلاء يردون على أنفسهم. وهذا دليل على أن الرجل لا يدري ما في هذه الصفحات، هذا أصلا إذا كان يعرف أمثال هؤلاء، إذا كان يعرف حقيقة الإمام الذهبي ويعرف الحافظ ابن رجب عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أنا يعني لا أريد أن أخذ وقت الحصة في الكلام على ما جاء في هذه المصيبة أو في هذا البلاء، ولكن معليش أنا أقرأ فقط كلام لإخواني ذكره هذا الداعي في الصفحة 87 بعد 104، يقول تحت عنوان الله عز وجل يلبس الملابس الخضراء والحمراء، يقول من أغرب صفاته تعالى التي تنقلها لنا كتب الحشوية أنه تعالى يلبس الملابس الملونة. ذكر ابن أبي عاصم في كتابه السنة من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط عليه حلة خضراء، انتهى. لكن ابن يقول ابن أبي يعلى يروي في طبقات الحنابلة عن عكرمة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي شابا أمرد جعد قطط عليه حلة حمراء، انتهى. قال فلون تعليقه، احنا ما لا نعلق على ما في هذين الحديثين، هذا كلام آخر. قال فلون حلته تعالى عند ابن أبي عاصم خضراء، قال الغراء وهو الفراء، الغراء حمراء. وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأيضا في السنة لابن أبي عاصم دائما من طريق عكرمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين، جعل ساب ليس شاب، ساب، هذه الأخطاء يعني اللي هي شيء مألوف في هذا الكتاب يعني من غير عد ولا حساب. واختلفوا في موضع الثوبين من ذاته، ويبدو أنهم استقروا على أنهما تقاشر بهذا اللفظ، تقاشر وجعل في الحاشية تقاشر الجوارب تسمى في العامية الجزائرية تقاشة، يعني هذا يتكلم في صفات ربنا تبارك وتعالى بهذا الاستهزاء وبهذه السخرية، ويعمد إلى نصوص تكلم أهل العلم في أسانيدها وفي عدم صحتها يعمد إليها حتى يجعل منها دليلا على باطله وعلى افترائه وعلى جنايته وعدوانه على أئمة السلف وعلمائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق، وأن لا يفتن الأمة بأمثاله، إنه سميع مجيب. هذا الذي يعني على كل حال هو ما هو جواب على سؤال، قلت تعليق فقط. ولهذا أنا أنصح إخواني أن لا يسعوا إلى، أنا أدري أن الكثير من إخواننا يريدون هذا الكتاب لمجرد حب للطلع ولمجرد أن ينظروا بأم أعينهم لما فيه من حقيقة البلاء، ولكن أنا لا أنصح بمثل هذا، أنا لا أنصح بمثل هذا. الأولى أن يجتنبوا هذا المسعى وأن يكتفوا بما ينقله أو بما سيرده يرد به بعض إخواننا. والآن يعني الشباب في موقع الشيخ الشيخ فركوس بصدد يعني رد على افتراءات هذا الرجل، وإن كانت يعني ردود هكذا مختصرة ولكنها تفي بالغرض، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يدخل في هذه الغرائب والمتاهات. ولعل كذلك أخونا خالد بصدد ذكر بعض أو رد على بعض الافتراءات يعني بالأسلوب العلمي وبالتوثيقات والإثباتات العلمية. وكذلك أخونا محمد يعني هو بصدد جمع بعض الغرائب ما في هذا الكتاب وعرضها وبيان قبحها وفسادها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني كان الأولى بك أن تجعل هذا السؤال آخر سؤال حتى لا تفسد علينا المزاج.
جزاكم الله خيرا شيخنا، قد كفيتم ووفيتم، وأبناؤكم كانوا في انتظار هذا التوجيهات وهذه الملاحظات. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، لقد أظهر الله جل وعلا دعوة أهل السنة على أيدي المشايخ الفضلاء في بلادنا الحبيبة، والذين يتحملون من أجل ذلك سهام الطعن والتصنيف، وقد وجد ممن ينتسب للسلفية ويظهر الولاء لمشايخنا الفضلاء، لكنهم ضعاف في باب برائهم، فتجدهم يصاحبون ويخالطون المنحرفين الطاعنين في مشايخنا، ويرمون بعده الشباب السلفي الذي ينقل أخبارهم للمشايخ بالبواقع، بل وصل ببعضهم بأن يرمي الشباب السلفي بأنهم دواعش، فما النصيحة لهؤلاء، وما هي الطريقة في التعامل مع هذا الصنف من المتساقطين في صحبة المنحرفين الطاعنين في دعوتنا مع ما يظهرونه من الولاء للمشايخ، وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه كذلك بلية أخرى ورزية ثانية نجدها في بعض من نحسن أو أقول كنا نحسن الظن بهم من بعض إخواننا، ولكن أصلحهم الله تبارك وتعالى وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل. تصدر منهم مثل هذه الانحرافات، وأنا أسميها انحرافات لأني أعي ما أقول، لأنه فرق بين الإنسان أن يكون قدوة، أن يكون قدوة بين إخوانه في بلدة أو في مدينة من مدننا أو قرية من قرانا، فالواجب عليه أن ينظر من حوله وأن ينظر من وراءه من الناس الذين يتبعونه في أقواله وأفعاله. ولنا أسوة بأئمة الهدى، الإمام أحمد عليه رحمة الله لما قيل له قلها تنجي نفسك من العذاب وتدرأ عن نفسك العذاب وأنت مكره على ذلك كما فعل بعض إخوانك أي من العلماء والأئمة، قال لهذا القائل انظر من النافذة، فنظر فوجد المئات من المسلمين ممن جعلوا الإمام أحمد قدوة لهم، قال أكون أنا سببا في ضلال هؤلاء؟ والله لا أقولها. وبقي ثابت على أمره، متمسك بهدي نبيه وبالعقيدة الصافية النقية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأبى أن يقول بخلق القرآن كما قال المبتدعة الضلال، وثبته الله جل وعلا وأظهر السنة بموقفه وعظم أمره وارتفعت منزلته في قلوب المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. فكذلك ينبغي أن يكون كل داعي سلفي وكل طالب علم سلفي على الجادة متمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، قويا في تمسكه، شديدا على مخالفيها، شديدا في التمسك بالسنة وشديدا مع المخالفين لهذه السنة، ولا ينبغي أن يكون متميعا متخاذلا يجالس من هب ودب، يجالس حتى من يطعن في منهجه ويطعن في علمائه وأئمته، ثم يدعي لإخوانه أنه بينه وبينهم علاقات وبينه وبينهم صداقة قديمة. ما هذه الصداقة القديمة؟ أين الولاء والبراء؟ أين الحب في الله والبغض في الله؟ هذا لا بد أن يكون. الإمام الثوري عليه رحمة الله يقول الإنسان إذا أحب في الله، ثم إذا أحب أخاه في الله، ثم حدث له أمر ولم يبغضه في الله، لم يكن قد أحبه في الله، إنما أحبه لدنيا، أحبه لمصالح. أما لو كان حبه فيه لله لتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قد يقول أو قد يعتذر معتذر من هؤلاء ويقول أنا ما كنت إلا لأناصحهم، هذا شيء طيب، النصيحة أمر أمرنا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ولكن النصيحة لا تجعلك مصاحبا، الواجب أنك تنصح وتمضي. وإذا ما استجاب هذا المنصوح لنصيحتك في مثل هذه المسائل المهمة المتعلقة بالمنهج، فالواجب عليك أن تبتعد عنه وأن تتركه بعد عدم استجابة النصيحة، هذا هو الواجب، حتى يحذره الناس وحتى يجتنبه غيرك من الناس الذين قد يغترون بمصاحبتك له. فينبغي على إخواننا أن يكونوا أقوياء في منهجهم وفي تمسكهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، ودعونا من هذه الألقاب ودعونا من هذه التهم التي توجهونها لإخوانكم. مهما يكون الأمر، حتى وإن وقع الخلاف والنزاع بين بعض إخواننا، يرفعون هذا الخلاف إلى كبرائهم، إلى مشايخهم، ويتحاكمون إليهم، فإن هذه الأمور ستزول بإذن الله. والذي يريد الحق ويسعى في الخير بينه وبين إخوانه لا يفعل مثل هذه الأمور، لا يستنكف ويعرض عن إخوانه ثم يتهمهم بهذه التهم الباطلة. يعني أنت بالأمس لما كانوا يشيخونك كانوا أولياء أحباب، ولما نصحوك وبينوا لك أصبحوا دواعش، أصبحوا دواعش وأصبحوا حدادية. هذه قسمة ضيزة والله. فلنتق الله جل وعلا في أنفسنا ولنتناصح فيما بيننا، وينبغي أن يكون النصح دائما وأبدا هو الذي يجمع بين إخواننا جميعا. وهذه نصيحة علمائنا ومشايخنا في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح الجميع وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل فضيلة الشيخ، هل كل من ينتسب لهذه الدعوة وله نصيب من العلم يصلح أن يتصدر؟ وهل من يزكيه المشايخ في منهجه يدل على أنه يؤخذ عنه العلم؟ قريب منه قول السائل الآخر، بعض إخواننا قد يحسن الظن بمن يعرف بالسلفية فيدعونه في بيوتهم ومجالسهم ويصدرونه عليهم ويطلبون منه الشروح والدروس مما قد يؤدي إلى افتتانه، فهل من نصيحة؟ وما النصيحة التي يعمل بها الإخوة في دعوة طلاب العلم إلى مناطقهم؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذا السؤال أظن أنه مر معنا، وفي غير هذه الحصة كنت أجبت عليه مع بعض إخواننا، ومع يعني لأهميته ربما نعيد ما قلناه سابقا. ينبغي أن نفرق يا إخوان، ينبغي أن نفرق بين من قد يوصف أنه على الجادة في عقيدته ومنهجه، وبين المؤهل لأن يتصدر ويجتمع إخوانه حوله في مجالس علمية أو في دروس يلقيها عليهم. هذا ليس كل من وصف بالوصف الأول يصلح لهذا، هذا شيء يدل على استقامة، والثاني شيء آخر يدل على تأهل علمي. فإذا كان هذا الأخ مؤهل علميا لأن يجلس لإخوانه وينفع إخوانه بما آتاه الله جل وعلا من العلم، ويكون عارف لقدر نفسه وغير معروف بين إخوانه بحب ظهور ولا بتعالم كما هو حال بعض الشباب أصلحنا الله وإياهم، وهذا داء عضال قد يبتلى به الناس خاصة في مثل هذه المرحلة. تجد الواحد منهم خلاص يظن نفسه أنه أصبح هو الإمام الأعظم، بل لا أقول الإمام الأعظم، بل الإمام الذي يجب أن يعظم، حتى لو يعني جلس ولم يجلس إليه أحد قامت القيامة عليه، صلى الله العفو والعافية. وتجد من أول العلامات أنه يصبح أزهد الناس في مجالس غيره، في مجالس حتى المشايخ لا يحضرها ولا يظهر فيها أبدا. لما؟ لأنه يرى أنه بلغ المنزلة وأنه طبقة فوق طبقة أولئك الطلبة والشباب الذين يحضرون عند هؤلاء المشايخ. وهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة لا يؤذي إلا نفسه، ولا يحرم إلا نفسه، يحرم نفسه من الخير، من خير العلم، ويحرم نفسه كذلك من خير أجر هذه المجالس العظيم عند الله تبارك وتعالى. فالأصل في هذا والطريقة السلفية في هذا أن الإنسان لا يجلس حتى ولا يتقدم حتى يقدم. إذا قدمه الأعلم منه والأكبر منه وقالوا تصلح أنك تدرس إخوانك، أو يعني يكون لك برنامج علمي ودروس مع إخوانك، هذا الذي ينبغي أن يسير عليه الناس، وإلا فلا ينبغي له أن يتقدم ولا أن يتصدر. وما هو الشرط يعني كل إنسان يكون زيد من الناس هو الذي يقدمه أو هو الذي يعرفه، هذا كذلك خطأ يقع فيه الكثير من إخواننا. احنا عندنا ما شاء الله من إخواننا في كل المناطق ممن نثق بمنهجهم وبعلمهم، يعني هؤلاء هم شهودنا في هذه المناطق، وهم من نعتمد عليه في هذه المناطق. يعني إذا قالوا عن واحد من الشباب أنه أصبح يعني له مؤهل علمي لأن ينفع، وهذا يكفي. وأنا كثير من الشباب يسألونني عن زيد من الناس نقول لا أعرفه، يظنون أن عدم معرفتي له قدح فيه، وهذا خطأ، وهذا خطأ. كون مجهول عندي هذا ليس تجريح له، لأنه هذه حقيقة لغوية لا أعرفه حقيقة، ولكن قد يعرفه غيري ممن هو ثقة عندي وعند غيري، فهذا تكفيه. فإذا كان هذا يعرفه ويزكيه فاللهم بارك. وهكذا الأمور تسير، ولا ينبغي أن تحصر مثل هذه الأمور في فلان وعلان أبدا، هذا يعني عند من نثق بهم جميعا، وهذه أمانة، وأمانة عظيمة. الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم، ولا يكون ولا ينبغي عليه أن يكون متساهل. يجي بعض الناس مثلا في بعض الأحيان يذكر أوصاف عن إنسان أنا لا أعرفه، مثلا يقول هذا فيه وفيه وفيه، أنا إذا أتكلم بناء على تلك الأوصاف. ما مدة الأخيرة كان أخوات من دراع بن خدة كانوا نقلوا أنه واحدة من المتأثرات بهذا العيد الشريفي تحلق وكذا وكذا وكذا، وقلت أنا أمثال هؤلاء لا أنصح بهم لا من الإخوة ولا من الأخوات، لأن هؤلاء أنا أعتقد أنهم على غير سبيل، وأن عندهم انحراف في منهجهم، فلا أنصح به، أنصح بهم أمانة. هذا الشيء الذي أعتقده أنا، وهذا الذي أتحمل مسؤوليته أمام الله وأدين الله عز وجل به. وبعد تبين واتصلت بنا هذه الأخت وأنها بريئة من هذه التهم كلها، وتبين صدقها لأنه شهد عندي غيرها بهذا. ربما في وقت من الأوقات كانت تحضر كما تحضر سائر الأخوات، قالت ولكن لما تبين لي حاله ووقفت على كلامكم وكلام مشايخنا عرفت الحق من خلاله والتزمته والحمد لله رب العالمين. فقلنا إذا احنا أنا كلامي عن أخت أخرى بتلك الأوصاف، أما هذه الأخت التي هي بريئة من هذه التهم والأوصاف فلا ينطبق عليها تحذيري أو كلامي. وينبغي على أخواتنا في هذه المدينة أن يتعاون على الخير وأن يجتمعنا معها في هذا الخير، ولا يلتفتنا لمن يتكلم من بغير حجة ودليل. احنا مناش هكذا نحب إسقاط الناس أو عندنا هواية في إسقاط الناس كما يفعل بعض الناس. تجد الواحد منهم هاجر القرية كلها بل المدينة كلها، لا يكلم أحدا ولا يقبل أن يكلمه أحد، السبب مجهول، ولا يسعى لا في تغيير هذا الوضع ولا في إصلاحه، كأنه يعني وحيد زمانه وفريد مدينته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه في الحقيقة مظاهر سيئة وتصرفات خاطئة، ينبغي على أبنائنا وعلى شبابنا أن يجتنبوها وأن يكونوا دائما وأبدا وراء مشايخهم ووراء كبرائهم. والحمد لله احنا في كل المناطق عندنا من يرجع إليه أبناؤنا وشبابنا من إخواننا وطلبة العلم فينا الموثوق بهم بعلمهم وبمنهجهم. صلى الله عز وجل أن وفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول هذا السائل، وهذا من الأسئلة المنتقات مما بقي من أسئلة الإخوة في حي زواغي، يقول: ما حكم السجود على القلنسوة علما أنها تغطي الجبهة وجزاكم الله خيرا؟
أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود فقط إضافة، لأنه السؤال هذا يعني السؤال السابق كان فيه الشطر الأخير من يستضيفونهم إلى بيوتهم، وأنا أدري وأعلم قصد السائل من سؤاله هذا. مثل ما قلنا في قضية التقديم لمثل هذه الدروس أو النشاطات العلمية أو ما إلى ذلك، ينبغي أن يكون بالرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم. فكذلك في مثل هذه الاستضافات، مع الأسف الشديد بعض الناس يستضيفون ثم يسألون. اليوم فقط اتصل بي إخوة من بريكة ولا ما أدري، قال استضفنا فلان وبدأ معنا في شرح كذا وكذا، هل نواصل نحضر له أم لا؟ قلت أنتم يعني قلبتم الآية، يعني تفعلون ثم تسألون. قلت له الأولى بكم أنكم تسألون. قال لي أسألنا الشيخ فلان. قلت له الشيخ فلان من مشايخنا وهو ثقة عندنا، إذا سألته فلا تسألني إذن واعمل بنصيحته. قال أنا أردت الجواب منك. قلت أنا ما عندي جواب، أنا ما عندي جواب. بعض الشباب أصلحهم الله يريدون ضرب كلام المشايخ فيما بينهم، وهذه طريقة وأسلوب غير طيب، يفسد ذات البين، وهذا أمر قبيح. أنت إذا كان من المشايخ من تثق به اسأله وانتهى الأمر، ما تبقاش تسأل هذا ثم تسأل الثاني ثم تسأل الثالث وهكذا أبدا. هذه طريقة غير طيبة ولا ننصح إخواننا بها. فالواجب أن الإنسان يسأل قبل. إذا سألت قبل ما ليش يجاوبوك إخوانك بما يعتقدون. وإحنا بعض إخواننا والله نصيحة لله عز وجل، ممن نرى أنه ليس أهلا أنه يطوف المدن والولايات ويرحل هنا وهناك، ننصحه في هذا الباب. أنا لا أتكلم في ظهور إخواني، الشيء الذي أراه وأعتقده حقا أواجه به إخواني كائنا من كانوا. فقلت له يا أخي الأولى في حقك أن تجعل نشاطك في مسجدك وخلي الشباب يلتفوا حولك ومشي معاهم في برامج طيبة يعني في مستواهم ومستواك واترك هذه الأمور. فيعني قال لك نعم كأنه استجاب، ولكن في الحقيقة ما استجاب، وعمل بعد ذلك على خلاف ما نصحناه به. هذا يتحمل مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى. ولكن احنا من مسؤوليتنا أن ننبه إخواننا، أن ننبه إخواننا خاصة هذه الاستضافات. والحمد لله كل المشايخ عندنا يقدمون من يعرفون ويثقون به من طلبتهم، والحمد لله رب العالمين، والأمور تمشي بهذه الطريقة، وهذه الطريقة هي الطريقة السلفية، والله تبارك وتعالى أعلم. أما جوابا على السؤال هذا الرابع ولا الخامس شيخ خالد، الخامس المتعلق بحكم السجود على القلنسوة، على كل حال قول جمهور العلماء جواز الصلاة أو السجود على القلنسوة في الصلاة، وذهب بعضهم إلى القول بالكراهة، الجواز مع الكراهة. وأعجبني كلام للشيخ العثيمين في هذا الباب، الشيخ العثيمين كأنه مال لهذا القول، واستدل بنفس دليل الجمهور على جواز هذا الأمر، أن الصحابة كانوا لشدة الحر يسجدون على عمائمهم أو على أكم أثوابهم، يجعلوا كان المسجد النبوي هكذا، يعني لا سقف ولا فراش ولا محزنون، تكون في وقت ربما الظهيرة في الحر تكون الأرض حارة جدا، إذا سجد جعل ثوبه على الأرض حتى يخفف من شدة الحر، فكانوا الصحابة يسجدون على العمائم وعلى كم ثيابهم. قال الشيخ العثيمين هذا فيه دليل على أنهم ما كانت عادتهم فعل ذلك، إنما فعلوه للحاجة، فعلوه للحاجة أي لشدة الحر، وبالتالي يكون الأولى ترك السجود على القلنسوة أو غيرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا أنا الذي أعتقده هو قول الجمهور الجواز، وذكرت كلام الشيخ العثيمين لأنه مذهب من المذاهب في المسألة، وفيه هذه اللفتة الطيبة من الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه.
شكر الله لكم. هذا يسأل يقول بعت مخبزة تقليدية واشترطنا أن يعطيني المال بعد أسبوعين، ولما وصل الوقت المحدد أعطاني بعض المال وقال الباقي بعد شهرين، فهل يجوز لي أن أبطل هذا البيع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المسلمون عند شروطهم، وهذا البيع، هذا البيع المشروط بمثل هذا الشرط صاحبه يعني البائع إذا لم يوفي هذا المشتري بالشرط المتفق عليه له أن يفسخ عقده معه ولا حرج عليه، ويبطل هذه البيعة ويقال من هذه البيعة، والله يعني هو بالخيار، إذا أراد أن يصبر على هذا المشتري، وأنا أظن يعني هذا بحكم ما يحدث بين الناس والتجارب ما يأتينا من مشاكل الناس ونزاعاتهم في هذا الباب، أنه حتى بعد الشهرين لن يوفي له ثمنه، وبالتالي يعني هو بالخيار، إذا أراد أن يصبر عليه فله ذلك، وإذا أراد إبطال هذه البيعة والإقالة منها له ذلك كذلك، والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. هذا يقول: إذا كنت في أخوة مع أحد ولحقني بسبب صحبته أذى في ديني وهو ليس في المستوى المطلوب، فهل يجوز لي تركه من أجل سلامتي وراحتي؟ بارك الله فيك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الباب ووجهنا توجيها عظيما، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الواجب على الناس جميعا والشباب خاصة أن يتخيروا الأصحاب والخلان، وأن لا يصاحبوا من يرديهم في دينهم، بل يصاحبوا من يعينهم في دينهم. وأنا كثيرا ما أسمع مثل هذه الاعتذارات، وهذه من أبغض الاعتذارات إلي، واحد يقول أنا ننصحه في هذا الباب. أحدهم قلنا له: أنك تصاحب فلان، وهذا فلان معروف بسوء منهجه وانحرافه. قال: والله أنا صحبتي له وعلاقتي به قديمة، وهي بمثابة صداقة، وهذه الصداقة ليس من السهل أن أقطعها. كيف ليس من السهل؟ أي شيء ينبغي على المسلم أن يقدمه قبل كل شيء؟ أليس الواجب علينا جميعا أن نقدم ديننا على كل شيء؟ الجواب بلى. ما دام أننا نقدم ديننا دائما وأبدا في كل شيء، في كل شيء نرى ما نصلح به ديننا. إذا كانت صحبة من نصاحب تفسد علينا ديننا، ها أتبع أنا واحد صاحب شبهات، ما كامل هو يدعي للمنحرفين والمميعين والمناصرين للحزبية وما إلى ذلك، ثم أقول هذا صداقة قديمة، صداقة قديمة تفسد لك دينك، وش أي فائدة فيها؟ صلى الله عز وجل العفو العافية. لا بد علينا جميعا أن نجعل كل أمورنا في الله، كل أمورنا في الله وبالله. ولهذا كان الحب الحقيقي الذي نتعبد به ربنا تبارك وتعالى، والذي نثقل به موازيننا يوم القيامة، أن نجعله حبا في الله، حبا في الله، المتحابون في جلال الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أعد لهم منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء، منزلة عظيمة هذه. هذه المنزلة لا تنال بمثل هذه الترهات وبمثل هذه الاعتذارات. صاحب من يزيدك في دينك، صاحب من يعينك على الثبات على منهجك، ما هوش من يدخل عليك الشكوك ويجعلك في ريب من أمرك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. شبهة واحدة تقذف في قلبك تكون سببا لفتنتك، وتذهب بسببها، تذهب بسببها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
الوقت انتهى، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك
وفيكم،
الله يحفظكم. هذا آخر هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن يجزيكم شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك لكم في صحتكم وفي أوقاتكم، وأن ينفعنا جميعا بما قلتم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.